بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد. المحسون كذا نقطة يريد أن يبينها الشيخ المصوح، لكن تقريبا هو نفس اللي قلناه من قبل، برهان الحكمة وبرهان العدالة. يقول أن الله سبحانه وتعالى عدله حتمي، حكمته حتمية. حتمية وش يعني الحكمة الحتمية والعدالة الحتمية؟ يعني ضرورية. من يؤمن بأن هناك إله حتما يؤمن بأن هذا الإله عادل، وإلا فإنه لا يستحق العبادة. إذا ما كان يراعي مصالح خلقه، يراعي مصالح نفسه، لا يستحق العبادة ليس بإله. إذن عدالة الله وحكمة وش فيها؟ حتمية. وبالتالي وقوع المعاد أمر حتمي. لماذا؟ لأنه الله سبحانه وتعالى وعد، وعد عباده في القرآن الكريم بأن هناك حساب وعقاب عليكم السلام ورحمة الله. وعندما نأتي إلى خصائص هذه الدنيا نجد أن هذه الدنيا لا تتحمل الحساب والعقاب، إذن هناك يوم آخر للحساب والعقاب يتحقق فيه الوعد الإلهي. إذن معنى أن الوعد الإلهي محسوم أو حتمي يعني أنه لا يقبل التخلف. معنى أن الحكمة حتمية يعني ضرورية لأنها ضرورة الألوهية. والله فعل بلا ما نقول حكمة حتمية، بعد الإله حتمي يعني وين؟ يعني الإله حتما عادل، حتما حكيم. وذا وش الفرق بين العدل والحكمة؟ والحكمة لا وش يعني مستاف؟ أخذنا تعريف الحكمة من قبل صح؟ وشو تعريف الحكمة؟ ولا الشيء في موضوع بعد الحكمة بعد هي الإتقان صح؟ إتقان الصنع، إحكام الإتقان. والعدل وبعد وضع الشيء في موضوع العدل بعد وضع الشيء في موضوع والذات اللي حق حقه. وقلنا أن واحد من التعريفان يتعلق بالتسليم والثاني يتعلق به تشريع. إني العدل عند الشيخ ما أخذنا بمعنى التشريع، ولذلك يقول أنه مصداق من طريق الحكمة لأنه من الإتقان. لأن في السياق اللي جايب لنا الشيخ العدل جايب لنا في السياق ويش أن أن الله سبحانه وتعالى حتما يجازي من يستحق الجزاء، يوصل كل إنسان إلى ما يستحقه. لازم تحت هذه الآية ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني يقول هذه الآية تشير إلى برهان العدالة. أو هذه الآية أن حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كذلك كذلك أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. لتجزى كل نفس خلق الأرض السماوات بالحق. وش يعني هني بالحق؟ خلق هذا الحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. هذيك وهذا يدل على برهان العدالة، لأن مقتضى خلق كل مخلوق أن يصل إلى ما كسبه، يصل إلى ما إلى غايته، ما يريده، إلى ما من أجله عاش في هذه الدنيا، زين؟ ما من أجله يعني إلى الغاية. إذا ما فض هني العدالة بأي معنى العدالة التشريعية على مستوى التشريع الثواب والعقاب وضع أما بالنسبة إلى الحكمة ذكر تقريرين. التقرير الأول من الآية فحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أحلى الآية نفسها على نفسين. أول شيء أن هنا أخرين الخلق ليس عبث. يعني لو كان أو إذا لم يكن الخلق عبث فأنكم إليها وأنكم إليها إذا لم يكن الخلق عبث فسوف نرجع إلى لو كان الخلق عبث لما كان هناك معنى للرجوع فقط ما في ارتباط بين الرجوع للنفس ما في ارتباط بين قسمين الآية بين أول الآية وآخرها لو كان هناك عرفنا ما كان هناك الرجوع الآية تريد أن تقول أنه لأن ما في عرف في هذا الكون لذلك هناك رجوع سوف ترجعون للنفس يعني تشيد الحكمة على أي مستوى على مستوى التكوين ولذلك أعتقد في خلقناكم ما تنظر إلى فعل الإنسان تشريع الإسلام وإنما أو تشريع الله سبحانه وتعالى لا تنظر إلى التكوين إتقان التكوين وحكمة في هذا التكوين أن هذا التكوين له مبدأ وله إتقان وبعدين وراك من يوم القيامة أو جعلنا معنا المعنى صحيح لكن هذا بين بأن هو الله هو الغاية وهو المبدأ الرب هو الغاية وهو المبدأ إذا هذا التقرير إلى وهنا الحكمة بالتعليم الأول الحكمة التكوينية يعني الإتقان إتقان الخلق لذلك الآن تبدي أن ما خلقناكم يعني نحن خلقناكم يعني تبدي الكلام عن الله سبحانه وتعالى إتقان فعله زين إنما خلقنا أما الآية الثانية اللي يجي الشيخ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هذا الآية نفس الشيء يقول لك هذا الجمهور الحكمة ولكن من طرف إدراك المخلوق إلى هذه الحكمة تخرج الآية ويتفكرون في خلقه تخرج ربنا ما خلقت هذا ما خلقت هذا باطلا على نفس النتيجة باطلا على ربنا أول شيء هذا من المعلوم يعني مع فهمت
إذا حولنا إلى القرآن نستخدم القرآن الحكمة لكن بطريقة فيها علمية دوائك أنا المعلول يكتشف وجود القيام وجود علم غالي مو قلنا المبدأ نفس العلم الله سبحانه وتعالى المعلول يكتشف العلم والأوجه للعلم إهني إذا رأت الأعلام يعني لأن العلم فمجرد أن تترك الله سبحانه وتعالى يحكم إلى طريقاننا نصل إلى النموذج نصل يعني أنا أصل إلى من المعلوم إلى الإنسان طبعا على الرحمن لما هذا الإنسان بعد إني لأنه هو لدينا أنا من مستقرات السماوات والأرض بعدين ربنا ما خلق هذا الرسول يعني هذا الثاني وعندما يخلق السماوات والأرض الإنسان هو يتأمل فيه ويدرك يدرس النظام دائر صح الإحكام النظام ربنا ما خلق لهذا الرسول يعني هذا النظام نفسه في الصور هذا الخلق والكيفية وهذا العظمة تكوينية لا تخلق باطلا وإنما لابد أن يعني لما يتحرك لو يحدث مع هذه الكيفية ربنا ما خلق هذا الرسول يعني أي أحد يتأمل في الصور يشعر الآن بالصغار وأنه يجب أن يتناظر مع عمل الصور مثل شيء يخصم هذا الصور أو يشوه عرض هذا الصور جمال هذا الصور يعني ربنا رحمه الله تعالى المعصوم أن يشير إلى الالتزام التفريع يعني هذه الحكمة التفريعية وفيها نستنتج من حكمها تفريعيا على قدر الصمت على النار اذا كنت تكوين التفريع مطلوب منا اوامر نواهي قوانين يجب ان نراعيها اذا حكمنا نقول حساب وعقاب لذلك يطلب من الله سبحانه وتعالى الآن هذا المتفكر أن يقي على المال إذن كل من يتفكر أصحاب العقول أصحاب الألباب المتفكرين لو يتفكرون في خلق السماوات والأرض يدركون ضرورة التزام بالقوانين الحاكمة على هذه السماوات والأرض يعني التشريع الإلهي لماذا؟ لأنهم يريدون النجاة من العذاب إذن من يتفكر في السماوات الآن يربط بين ضرورة وجود عالم آخر وهذا التكوين ويجعل الحد الأوسط يعني الوصول إلى النجاة في ذلك العالم هو الالتزام بالتشريع هذه تقرير ثاني إلى برهان الحكمة إنه الشيخ يقول إن الحلقة الوسط وهي الالتزام بالقوانين هذه من أبرز مصاريق الإنسان طبعا في عندنا الإنسان في عندنا الجن محاسب الجن أيضا هي الشيخ مالسمانة ما ذكر الجن هذا ما مورد محاضرة الشيخ يمكن من المحاضرات هو يتكلم مع الإنسان فهي ذكر الإنسان من باب أنه أصلاً المصاريف ممكن يكون أو من باب أنه مخاطب الشيخ فيقول أن الالتزام بالتشريع تعتبر من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعلها أحد وسط أنا وأنا يدرك التكوين حتى ينجو يوم القيامة يجب أن يلتزم بالتشريع والثالث يعتبر من الغايات من خلق هذا التكوين والحكمة خلق الإنسان لأنه هو الذي يحقق هذا التوازن واضح؟ ولذلك يستحق العقاب أو يستحق الثواب يوم القيامة
فخلق الإنسان حلقة بين هذا التكوين و اليوم الآخر. طبعا اليوم الآخر هو داخل في التكوين، حتى الإنسان داخل في التكوين حقيقة، يعني الإنسان جزء من الكون صح؟ إذا ما داخل في التكوين ولكن لأنه عنصر فعال، لأنه هو المطلوب منه يطبق القوانين، يلتزم بالقوانين زين، فيعتبر فوق الحكمة الإلهية حكمة إلهية أخرى عن خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في هذا الكون، هذا العنصر الفعال، بحيث بواسطة هذا العنصر يصبح ليوم القيامة معنى، لأن لازم يصير في قانون، يصير في تغيرات، يصير في حتى يصير في يوم آخر تكون هذه التغيرات اللي حدثت الإنسان ممهدة لتغيرات يوم القيامة العالم الآخر. واضح؟ بعدين نتكلم عن خصائص عالم الآخرة. تقريبا كل الخصائص ذكرها الشيخ، ولكن عادة الكتب الكلامية القديمة تدرس خصائص عالم الآخرة باختصار، يعني لوحدها في العنوان لوحدها، يعني الشيخ يجمع المطالب. طبعا يقول الخصائص ما يذكر كل الخصائص، في عندنا دبنا فعل القرآن خصائص يوم الآخرة يمكن ياخذ مجلدين قرآن كريم، لأن بني بالقسم نقسم الجنات ونقسم النار ونشوف خصوصيات كل درجة من الدرجات، ففي أبحاث واسعة في ذا الموضوع لأن إذا اعتمدنا فيه على القرآن الكريم. ولذلك الشيخ مصباح اختصارا بيذكر الخصائص التي يدركها العقل من خلال الذي ذكرناه الحين عن المعاد. طبعا في البداية في المقدمة أننا لا يمكن أن ندرك تفاصيل عالم الآخرة وخصوصياتها، خصوصيات الآخرة التفصيلية العقل ولا بالتجربة، العقل والتجربة له حدود خاصة. هنا يجب أن نقر وننتبه عندما نريد أن ندرس خصائص عالم الآخرة بالعقل، يجب أن لا ندخل في التفاصيل، لأن العقل لا يمكن أن يدرس تفاصيل عالم الآخرة، هي يحتاج إلى الوحي. ولكن بعض الخصوصيات الكلية التي يمكن أن نستنتجها من خلال ما مر علينا في المعاد، ويمكن أن نقول بأن عقولنا تدرك هذه الخصائص. أول خصوصية الأولى مثل ما مر علينا في البراهين برهان العدالة برهان الحكمة، أن يوم القيامة يجب أن يكون يوم أبدي. قلنا أن الذي في الدنيا آنية، كلمة هذه الكلام برهان البراهين ولا يكفي نحن نحقق العقاب على من قتل 1000 شخص مليون شخص في الدنيا، ما يتحمل عقاب غير واحد، نحن نقطع راسهم نقتله بأي طريقة، بس يعني عقاب واحد كيف نعاقب على 1000 جريمة ارتكبتها مثلا؟ نفس الشيء إلا أحيا عدد كبير من الناس، إذا إحنا بنجازي جزائين، لكن هل يمكن أن نجازي نفس المقدار إلا يستحقه؟ العالم عالم الدنيا ما يتحمل لأنه محدود، ولذلك يحتاج إلى عالم أبدي، عالم خالد. هناك يصبح العقاب الجزاء مطلق واسع أكثر إطلاق من عالم الدنيا، عالم الدنيا محدودة. إذا ندرك من خلال ما ذكرنا من براهين أن عالم الآخرة يتميز بالأبدية والخلود، خاصة أن الإنسان يميل إلى الأبدية والبقاء ويرى أن هذا العالم عالم الدنيا لا بقاء فيه متغير، إذا حتى هناك عالم آخر سوف يبقى في الإنسان يخلد. الميزة الثانية إلا ممكن أن نحن نستفيدها من البراهين الذي ذكرناها، العالم الآخرة النعم في وجهها خالصة، ما فيه تعب، لا يشوفها تعب، راحة خالصة، وفيها مشقة. نفس الشيء بالنسبة إلى الشقاء، شقاء وش فيه؟ خالص ما في راحة. العذاب أيضا خالص. الميزة أصلا نستفيدها برهان العدل وبرهان الحكمة، إن يوم القيامة في على الأقل قسمين متضادين متناقضين، الجنة والنار. لو ايش يقول على الأقل؟ لأن في كلام على أن بين الجنة والنار هل هناك درجات أو لا، مثلا يوم الأعراف أو شيء كذا، هل الأعراف مكان زين يوضع فيه مجموعة خاصة من الناس مختلفة من اللي يوضع فيه؟ يوضع فيه مثلا بعض قال أهل البيت، بعض قال في وايد أشكال شو اسمه يعني آراء، بعض قال هؤلاء إلا مثلا تولدوا من الزنا ما شو اسمه ما ينسجم إنه يدخلون الجنة ولا يدخلون النار، فيحطوها في مكان خاص. إذا في عدة آراء، ممكن يكون الناس في أكثر من درجة، يعني الأعراف هذا شيء متوسط الجنة والنار، وش يعني متوسطة؟ ما متوسطة مكانا طبعا. عندنا الجنة خالصة يعني راحة خالصة، عندنا وين شقاء خالص له النار، وفي عندنا مراتب بينهم زي الأبيض والأسود زين، وفي مراتب بينهم. ولذلك قلنا في البداية متضادين أو متناقضين، ممكن يكونوا متناقضين، يعني ما عندنا الجنة والنار، ما عندنا الجنة والنار، هذا رأي مذكور، يعني ما في إلا جنة والنار ما في شيء ثاني. وفي عندنا وين متضادين، يعني في جنة ونار لكن في مراتب بينهم، لا هي جنة خالصة ولا هي نار خالص. واضح؟ هذا بعد راي يطرح عند المتكلمين وعند المفسرين. المفسر يعتمد على ويش؟ يعتمد على علم الكلام في تحقيق المسألة، هل هناك درجات بين الجنة والنار أو لا، هي متناقضين، هل جنة أو نار، هل هما متضادين أو متناقضين، هذين رأيين. والله فكان متضادين يعني في درجات بينهم، إذا كان متناقضين ما في درجات، إما جنة أو نار. والله الميزة الرابعة هذا الميزة يقول لنا عالم الآخرة يجب أن يكون من السعر حيث يستوعب الثواب والعقاب. شو هي الميزة الأولى تقريبا؟ احنا ذكرناها في الميزة الأولى، أن يكون يستوعب أن يثيب ويعاقب بمقدار ما يستحق، وأيضا من حيث عدد الناس، يعني لما يكون لما نقول له عدد أنه مطلق يعني يستوعب نفس الثواب ويستوعب أيضا وش المثيب، حتى لو كان كل الناس بالمليارات يوم القيامة استوعبها. لماذا؟ لأنه مطلق من حيث القيمة ومن حيث الحقيقة، حقيقة مطلقة تستوعب كل الناس، وقيمة أيضا مطلقة تستوعب كل ثواب. والله يعني ان شخص واحد لما ينجي عدد كبير يكون يستحق ثواب، يختلف عن يعني العقل يدرك هالشيء، صار خصوصية وشيها عقلية يدرك أن هذا يستحق أكثر من اللي ينجي شخص واحد. حتى في الأطباء، الأطباء يعني مثلا الطبيب يفتح ويعمل ينجي كم روح في عمره زين، وهو يستحق ثواب كل روح ينجيها في ذلك زين. نفس الشيء إذا كان ذابح لك من واحد الله كريم. زين الفيزا الخامسة والأخيرة إن عالم الآخرة دار تكليف دار جزاء للسفر دار جزاء للسفر تقريبا يدورون على الرعب يعني بس الشيخ يفككهم بس يفككهم يعني مثلا أنا نقول دار جزاء بس يروح مخالص وفيه يتعب يعني هناك كل عمل يقوم به الإنسان يجوز عليه نعمل هناك بس ما في تكاليف يعني بعض لما الواحد يقول له هناك مجرد تكليف يخيل نقول اليوم قاعد ما قاعد على زين لا هناك في عمل وفيها يعني في طلب عين منك اليوم جمعة يجتمعون المؤمنين ويتواحدون وما ادري ايش زين وفيها احتفالات وفيها لا لا وش لازم في تفاوض كل واحد حسب عمله نقول واحد حسب عمله زين بس في مراتب خالص بس في مراتب إذن في هناك جزاء هذا معنى الجزاء أنه مجرد جزاء يعني كل عمل نقوم فيه نجازى عليه ولكن ما في تكليف والله وهم أنا يترقى إن كل عمل حتى الناس لما الواحد يدرس يعني يترقى يعني يجوز على العمل اللي يقوم ولكنه مو دار تكليف مو ضروري إنك اسمه تقوم بهالعمل أو تترك ذاك العمل ما في تكاليف حر مطلق والله بإمكانه إنه يترقى ولكن ما في مجال إنه هو ما هو مجال ما في مجال إنه ينزل فقط ترقي هلوم القرآن يكون هذا وفيه متشابها بعض المحققين في علوم القرآن يقولون أن في المتشابهين يعني في هذه الدنيا الإنسان يشعر باحتياج إلى كثير من النعم الأخروية لذلك القرآن مثلا لما يتكلم يقول عن الأنهار يسميها أنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من عسل لأن هذه الأشياء إلا تشبهها في عالم الدنيا فالإنسان يتصور أن هذه يعني يتصور لبن نهر من لبن ما اللي يتصور نعم الأخوة مثلاً حور العين يتصورهم نسوان بعدين يقول إنه يقولون لويش إحنا ما عندنا لويش لأن كل شيء نتصوره ويش متشابه زي ما هو في عالم الدنيا هو يعني أصل الرغبة في النعيم موجود عند الإنسان الإنسان يحب يتنعم يحب الراحة وهذا الميل إلى الراحة حتى تسحب إلى أنه يتعب عشان يوم القيامة يرتاح فعلا يوصل إلى راحة وذي اللي متشابههم يعني هم أعطوا ما يشبه هذا النعيم في وخوضوا بنفس هذا بنفس ما أعطوا يعني القرآن نزل فيما يفر الإنسان يروح يشبه يفكر كده وكده وكده لكن بعدين يقول أنه يوم القيامة النعم مطلقة النعم تختلف في روايات تشرح مثلا حقيقة الحور العين وروايات تتكلم عن الحور العين تتكلم عن المرأة بعد يعني المرأة ما لها حور عين يعني نسوان ولكن كيف يعني مش طبيعة النام المرأة في الروايات في القرآن في الروايات بعدين في اسمها تقول يعني ان يوم القيامة النعيم لا عين رأت ولا أذن سمعت إحنا نوعي الله يجرد الإنسان لأن هو عشان يفهم شيء يشتغل زين. بعدين يقول له ترى أنت اللي تصورته مو هو اللي إحنا نقصده. هناك شيء أوسع ما تقدر تشوف ما تقدر تفهمه إلا لما نشوفه. هذا معنى من المعاني. فيها أكثر من معنى بحضر على حسب الآية، بس بعض الآيات اللي فيها وصفين لهم تشبها يكونها في علوم القرآن. التفسير والتأويل. التفسير يعني بيان المعاني، ولكن في بعض المعاني ما يقدر نبينها. القرآن ما يقدر يبينها للإنسان وهو قاعد العالم المحسوس، ما يدرك إلا المحسوسات، ما يقدر يتصور أشياء غيبية. ما يقدر يعطي المصادر، ما يقدر، والإنسان ما يقدر يدرك هذا بالمصدر. يعني زي الطفل أو عندكم الأعمى مثلا، مهما شرحنا له اللون ما يقدر يتصوره. بس خيال وبعيد عن الواقع احتمال كبير، لأن اللون لازم تشوفه عشان تتصوره. نفس الشيء بالنسبة إلى عالم الآخرة، طالما نحن ما شفنا ما نقدر نتصوره. فإلا من خلال معاني كشفية تشبه اللي احنا نعرفها، أما ما نقدر نعرفها إلا إذا شفنا المصدر. أنا عن التأويل قلت لهم تشابهان يقصدون إن القرآن استخدم التأويل في بيان عالم الآخرة، نعيم عالم الآخرة. التأويل يقصدون به يعني ما يقول إليه، مو التأويل يعني وصف المصداق من بعيد. أما تصديق المصداق فهو الله كريم.